الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. نتوب إليه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ربنا لا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المرجع والمآب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس. وصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا اللهم جميعا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نتحدث في موضوعنا الذي بدأناه، وهو بعض جوانب الاقتصاد الإسلامي، ذلك الاقتصاد الذي جعلته الحضارة العالمية الآن إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، جعلت المال والاقتصاد سيد القيم جميعا، من أجله تباع الأعراض وتنتهك الحرمات وتدمر الأمم والشعوب وتخزى الدول. فهذا الاقتصاد الذي تخصصت فيه مذاهب بعينها فشلت فشلا ذريعا حينما قادت الإنسانية إلى التخبط والشقاء، رغم أنها مذاهب متخصصة فيما تدعيه. ومع ذلك جاء نظام الإسلام الآن شامخا واضحا قويا يتوب إلى حقائقه المنكرون في كل جيل بالإجلال والإكبار والتسليم والاعتراف الكامل بأنه هو الحق الذي يتوافق مع فطرة البشر جميعا، وأنه النظام الذي لا يترك المضاعفات والبلايا في الأفراد والمجتمعات. لهذا أيها الإخوة الأحباب، نعتز بديننا غاية الاعتزاز، ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا مسلمين، وأن وفقنا لهذا الدين، وأن أتم بنواصينا لنكون من طلائع الدعاة له في هذا العصر، لأن هذا شرف عظيم عظيم من اختاره الله تبارك وتعالى له، فليمتلئ فرحا وسرورا وحضورا بأن الله عز وجل جعله من أهل هذه الدعوة في هذه القرون التي أعرضت عن ذكر ربها وعبدت اللذات والشهوات والمادة والإنتاج من دون الله ومن دون الأديان جميعا. لهذا أيها الإخوة الأحباب، نتابع حديثنا فيما بدأناه، وقلنا إن الله تبارك وتعالى جعل لنا النظام الاقتصادي مفصلا واضحا يقوم على قواعد، منها أن الملك لله سبحانه وتعالى، ومنها أن الإنسان مستخلف في هذا المال وفي هذه الملكية في هذه الأرض، وأن الله تبارك وتعالى قد جعل له قانونا هو قانون التهيئة والتسيير للأشياء والأحياء جميعا، وأن الإنسان قد ملك ملكية محترمة تحوطها الشريعة بغاية الاحترام، لكن لهذه الملكية ولهذا الاستخلاف شروط محددة في دين الله تبارك وتعالى. هذه الشروط المحددة بدأناها فقلنا إن الله عز وجل لما ملك عباده واستخلفهم في ملكية الأشياء والأحياء في هذه الأرض ما أعطاها لهم مطلقة مرسلة، وإنما محددة مقيدة منضبطة بحدود وشروط شرعية. لهذا قلنا أول شرط في التملك في الإسلام وجوب التزام الحلال في الكسب، ثانيا وجوب اجتناب الحرام في الكسب، يلتزم من جانب الحلال ويجتنب وجوبا الحرام، سواء كان حراما لذاته أم كان حراما لوسائله، كما قلنا القمر محرمة لذاتها والخنزير والميتة، هناك محرمات لوسائلها كالذي يبيع ما يقسم باطلا، البيع ذات سليم وأحل الله البيع، لا اذا كانت السلعه صحيحه طبعا، لكن اليمين الذي استخدم الغش التصفيف، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الى اخره. وقفنا عند هذا وقلنا ايضا ان من شروط التملك ان الانسان لا يكتسب مالا من طريق ميسره سهله لا يتناسب فيها الجهد مع الكسب. وقلنا الشرع حدد اشياء محدده مثل القمار والميسر والسرقه والغصب ومن ذلك الربا. هذه الآفة المدمرة التي أكلت الناس من قديم والتي حمل لواءها اليهود من قديم محاذين لدين الله ولرسله في كل العصور، لأن الربا ليس تحريما محمديا وإنما هو تحريم إلهي على ألسنة الرسل جميعا، وكتب أهل الكتاب وأسفار الرسل وأعمال الرسل السابقين حتى فيما بقي منها مع كثير مما دخلها من الزيف بقيت مسألة الربا واضحة جلية، وهو أنه محرم على ألسنة الرسل جميعا. لذلك قلنا إن الربا يحتاج إلى نظرة مستأنية، لأننا نحن المسلمين اكتوينا من الربا حينما خلقنا نذير الله عز وجل وحينما أنذرنا ربنا. طبعا تذكرون أننا قلنا إن الله تبارك وتعالى حدثنا عن الربا على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أنه ذم الربا ونكر منه في سورة الروم المكية، وما آتيتم من ربا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله. ثم المرحلة الثانية حرم الأضعاف المضاعفة حتى يتدرج في التحريم بالناس فيقبلون شريعة الله عز وجل، فحرم الأضعاف المضاعفة، الربا الزائد المركب حرمه، وسكت عن الثاني لم يحل الربا على الإطلاق، إنما هو مسكوت عنه في هذه المرحلة. فقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم بعد ذلك جاءت الآيات في آخر سورة البقرة ومن أواخر ما نزل من القرآن، بل في بعض الروايات انها اخر ما نزل من القرآن. الصحيح ان اخر ما نزل هو قوله تعالى بعد ايات الربا مباشرة: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. انما يعني الروايات تقول ان ايات الربا من اخر ما نزل من القرآن العظيم، وهي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بايام او باسابيع محدودة بعد ان رجع من بعدما رجع من حجة الوداع او قبل ذلك بكثير، يعني في اكثر الروايات انها شهور بينها وبين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ايها الاخوة جاءت الايات واضحة مبصرة حازمة تقتلع الربا من جذوره اقتلاعا ولا تدع شبهة لمنصف عاقل. اما الذين يجادلون في ايات الله من بعد ما استجيب له، اما الذين يحاجون في الله من بعد ما تبين، فهؤلاء ما حيلتنا معهم؟ مساكين يظلمون انفسهم ويهلكونها. لكن القران واضح: اتقوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. بقضيه ايمان، ترك الربا قضيه ايمان وليس قضيه مضاحكات جزئيه او شخصيه او فرعيه، لا، قضيه من قضايا الايمان الكبرى التي يتدخل فيها الاعتقاد في الاقتصاد. فباسم الرب الذي يملك كل شيء، وباسم الرب الذي ملكك يا فلان، انت او فلان او علان او الدولة او الحكومة او كل انسان، باسم الرب الاعلى الذي يملك اولا والذي ملككم ثانيا، باسم الرب يحرم عليكم ربكم الربا. اذا له الحق المطلق في ان يحرم الربا ويمنعه. لا يستطيع واحد ان يرفع رأسه في التصور الاسلامي، في المنهج الاسلامي، بالترتيب الذي قلناه، لا يستطيع واحد في المجتمع الاسلامي ما دام مسلما ما دام مؤمنا لا يستطيع ان يرفع رأسه ليجادل وليمضغ الكلام وليقول الربا جائز والشرع يبيع ويجادل ويمطط في الاحكام كما يفعل الضالون الفرون من ربهم الان الى حين. فان الله عز وجل لا يفر منه احد ولا يستطيع، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا سبحانه وتعالى. أقول أيها الإخوة الأحباب، كما بين لنا ربنا ووضحت هذه القضية. مرت القرون والأمة الإسلامية أصبحت لها الحضارة العالمية. خرج العرب الذين كانوا مضرب المثل في التشتت والتفرق، ومضرب المثل في الضياع والانحدار، ومضرب المثل في السطو بعضهم على بعض. ما كان يخطر على بال شاعر من شعراء الجزيرة العربية الذين كانوا في كل واد يهيمون، ما كان يخطر على باله أن تقوم للأمة العربية دولة. الشعراء كما تعلمون كما قال ربنا في كل واد يهيمون، ومع ذلك ما رأينا شاعرا قط يتخيل أو يتصور أن هذه القبائل العادية الباغية الآكلة بعضها لبعض أن تقوم فيها دولة، ولا شبه دولة ولا أدنى تجمع. لكن الله تبارك وتعالى جاء إلى هذا الركام المرسوم فأنزل عليه غيثا وأحيا القلوب بنوره. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هؤلاء العرب الذين كانوا يسبقون بعضهم بعضا، والذين كان فيهم غلظة القلوب بحيث يراد المراد ويضاعف الأضعاف، جاءت هذه الشريعة فأحيت قلوبهم وجعلتهم يبذلون أموالهم ونفوسهم ودماءهم وأولادهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن هنا أصبحت خير أمة أخرجت للناس وورثت الحضارة العالمية. نحت ممالك الفرس والروم عن خريطة الأرض جميعا وورثت هذه الأرض مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وراثة الأرض ليست مهمة سهلة، وراثة الأرض أن يورث الله أمة الأرض من أمة معناها أن هذه الأمة الجديدة مستجمعة لعناصر تستحق بها هذه الوراثة. لذلك نحن نقول للأجيال الإسلامية الجديدة، نقول لشباب الإسلام، نقول للأمة التي تريد أن تحقق هذا، لا بد أن ينظر ربنا جل شأنه إلى قلوبنا وإلى أعمالنا، فيجب أننا نستحق وراثة الأرض. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ثيابكم ولا إلى أقوالكم الحسنة المزينة، إنما ينظر إلى الخفي منا الذي يعلمه، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة، وهو الذي يعلم الأزمنة جميعا، عنده الأزمنة الثلاثة على السواء، لا عند ربنا لا فيه ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، كله سواء، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ومن هنا إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألسنتكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. من هنا أيها الإخوة الأحباب، ورث العرب الذين أسلموا وآمنوا، ورث العرب لا بصفاتهم العربية والقومية، وإنما بصفاتهم الإسلامية الربانية، أمة جديدة ربانية الصفات والسمات، محمدية الأهداف والطريق، وإذا بها ترث الدنيا جميعا. وقامت الحضارة الإسلامية في الأرض 10 قرون، 10 قرون متتابعة، 1000 سنة وأكثر، والأمة الإسلامية تسيطر على التجارة العالمية، وتسيطر على مناسب البحار والطرق البرية في العالم. لم تكن هناك طرق جوية، لما كانت كل طرق النقل والبحار والطرق البرية في العالم تحت سيطرة الدولة الإسلامية أو الدول الإسلامية حينما تقسمت، إنما على امتداد الرقى الإسلامية. قامت الحضارة الإسلامية وهي ترى أن الربا أنكر المنكرات، ولا يمكن لحاكم ولا لإنسان ولا لجماعة ولا لتجار أن يتعاملوا بالربا إطلاقا. كيف ازدهرت الحضارة الإسلامية؟ كيف شالت العالم؟ كيف استطاعت أن تقدم هذا النموذج؟ هذا هو الإيمان إن كنتم مؤمنين. الآن قضية التمحيش بالربا قضية إيمان وليس قضية اقتصاد، هي قضية اعتقاد وليست قضية اقتصاد. تأملوا هذا الكلام. تأملوا هذا الكلام جيدا، لأننا نقول الربا الآن لما حرمه القرآن في التطبيق الواقعي هل أخر ذلك الأمة الإسلامية؟ لم يحدث، بل نستطيع أن نقول تاريخيا، نستطيع أن نقول تاريخيا وثيقا مؤكدا بيقين
أن الأمة الإسلامية كان أول الخراب الذي دخل عليها حين استحلت الربا في معاملاتها الخارجية. لا أقول استحل، استسهلت، تراخت في تطبيق القانون القرآني في شأن الربا، فدخلت الامتيازات الأجنبية على دولة الخلافة، ودخلت الامتيازات الأجنبية بالقروض والربا على مصر هنا، ومصر هنا لها ثقلها العالمي والإسلامي باعتبارها موئل الأزهر الذي كان يقود حركة العالم الإسلامي دينيا. فالخلافة هناك والخلافة الروحية هنا بدأ الربا يتسلل إليها بالقروض الخارجية، واستسهل الحكام واستسهل الكذبة الذين يحلون ما حرم الله، وبدأوا تحت ضغط الأكاذيب المدعاة أنه لا ضرورة وأن أمتنا تحتاج إلى كذا وإلى آخر ما نعلم من الدعاوى والأكاذيب، وإذا بنا نضيع ضحية هذا الجهل المبين والتحدي الخطير لقوانين الله عز وجل في الربا فقط. وأنتم تعلمون جيدا، كلكم قرأتم في التاريخ، التاريخ المسجل رسميا، فما بالكم لو نظرنا إليه بمنظار الإسلامي لكان أشنع وأبشع. كلكم تعلمون أن إسماعيل أخذ يقترض بالربا هنا في مصر، إسماعيل تولى مصر، تولى حكم مصر سنة 1863 ميلادي، وظل فيها 16 عاما حاكما. جاء من باريس شاب صغير مبهور الأنفاس بالحضارة الأوروبية، أعطى وعدا لملوك أوروبا أنه إذا ساعدوه في فصل مصر عن الخلافة العثمانية أن يفصل أحكام القرآن عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن يتيح للمرأة المسلمة كي تسير في آثار المرأة الغربية، وأن ينقل معالم المدنية الأوروبية إلى مصر. هذا كلام تاريخي مسجل في كتاب تربية المرأة والحجاب اللي ألفه المرحوم عليه رحمة الله محمد طلعت حرب، الاقتصاد المصري الشهير اللي أنشأ الشركات العظيمة دي وما إلى ذلك. ألف كتاب، هو صدر الكتاب ده سنة 1899 مين اللي كان منكم مولود جنس؟ 1899 يعني من نحو 90 سنة وأكثر، 90 سنة تقريبا أصدر هذا الكتاب وجاء فيه بهذا. وكان حاكم مصر وقتها الخديوي قريب ابن إسماعيل، خديوي عفاف، يعني واقعة حقيقية وثيقة. فبدأ لما جه يطور مصر نظر إلى الظواهر وترك الجواهر الأصلية. مصر كانت في وقتها أمية، كانت ضائعة مهددة، ومع ذلك كانت فيها ضحايا الإسلام صارمة. صارعت نابليون رغم قوته الفائقة ورغم جبروت القوة الصاعدة في أوروبا، مصر صارعت نابليون حتى ردته على أعقابه وقتل طالب علم أزهري من الشام، قتل كنيبر خليفته، وانتهى الثالث عبد الله مينو أو جاك مينو، اسمه جاك، سمى نفسه عبد الله، أسلم ظاهرا أو باطنا الله أعلم، وتسمى بعبد الله مينو، يعني أكله هنا الإسلام أكله ماديا ومعنويا، فأسلم عبد الله مينو. وانتهت الحملة بعد 3 سنوات، جاءت انجلترا تغزو مصر سنة 1807 كما تعلمون، فهزمها أهل رشيد وحدهم باسم الإسلام، شعب صحيح فقير، شعب يتسلط عليه الطواغيت المجرمين من المماليك ومن أمثالهم، ولكنه لا تزال فيه بقايا من حمية الإسلام. إذن اتخذ القرار لابد من إسكات معنويات هذا الشعب، لابد من تدمير حقائق الإسلام في هذا الشعب. كيف؟ جاء إسماعيل فبدأ كما تعلمون، هو الذي أنشأ دار الأوبرا، الأوبرا المحترف، هو اللي أنشأها. والأوبرا، أي أوبرا يا ظالم، أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ مش دي كلام سيدنا هود لما وقف وجه قومه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إلى آخر ما تقرؤون في سورة الشعراء، الكلام الذي يخلع القلوب. فلما كذبوا مضوا مع المكذبين عبر التاريخ، فإن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جاء إسماعيل بدل ما يركز على بناء الأمة حقيقيا وينظر إلى مصادر القوة الحقيقية، خدع المسكين وغرر به. لماذا؟ لأنه لم يبني نظرته على أساس إسلامي معه، فرق شعاعا، فبدأ يبني العمل دار الأخرى، ثم بدأ يقترض عمل جنينة الحيوانات الموجودة في القاهرة الآن، وكانت أول حديث دار أخرى. الآن مصر يوم ما بني دار الأخرى كانت نسبة الأمية فيها 99%، نسبة صحيحة مش نسبة مزيفة اللي انتوا عارفينها، لا، نسبة صحيحة 99% أمية وفقيرة ومهددة بالاحتلال، ومع ذلك صامدة باسم الإسلام على فخرها. فجاء هذا يقترب بقى الحروب الربوية من الأمم، وشجعوه على أوبرا عيد، هو اللي عمل، جاب الموسيقار الإيطالي فيردي وقال له اعمل لنا أوبرا، وعمل أوبرا اسمها عايدة يمجد بها الفراعنة القدامى. يعني شيء عجيب في أمة مسكينة. طيب من أين تأتي بالأموال؟ قصر عبدين بناه، قصور، مجموعة من القصور، شق الطرق عشان يدعي ملوك وملكات أوروبا لافتتاح قناة السويس. رهن حصة مصر في قناة السويس، باع حصتنا في قناة السويس وضاعت، واشترتها انجلترا، وكانت هذه هي الذريعة التي دخلوا فيها بعد ذلك، فجعلوا لنا في الوزارة المصرية وزيرين، وزير انجليزي وزير فرنسي يراقبان الحكومة من اجل الانفاق. ثم انتهت القضية بالاحتلال الانجليزي 75 سنة. يوم ما دخل الاحتلال الانجليزي كان اسماعيل نهد له تحت وطئة القروض الربوية. انا احكي لكم ايه، انا ما تظنوا انني الان دخلت في حدويث السياسة والتاريخ، لا، انا احكي لكم كيف جر علينا مخالفة بس شيء واحد من دين الله، كيف جر علينا كل هذه البلايا. فبدأ يقترب بالربا وبدأت القروض تكثر، دخل وزيران انجليزي وفرنسي، انتهت مصر الى السقوط في براثن الاحتلال الانجليزي سنة 1000، ثم كان اسماعيل خلع من على الحكم، وبعدين جه ابنه توفيق، ثم انتهت القضية الى احتلال مصر. يوم ما دخل الانجليز مصر كان القضية ليست لاعبا، كانت الاهداف محددة تماما، ليس بالحرب بيننا وبين انجلترا، حرب قومية او سياسية او من اجل طريق الهند، ده كل وارث، لكنه ليس الهدف الاصلي، ولا يزالون يقاتلونكم. خذوا بالكم، احنا اذا نظرنا بمنظر قرآني اسلامي الامور تتحدد، لان الله يرى ويسمع ويعلم ويحدد لنا ويعطينا الاهداف، والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لكن لما اتخذت امتنا القرآن مهجورا اصبحت عمياء بكناء لا ترى امامها الخطايا والبلايا، وهي لا تتصعد ولا تتعلم. ولذلك القرآن انذر وحذر وبين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. كانت النتيجة ان الاحتلال الانجليزي دخل مصر، احفظوا، في سبتمبر 1882 دخل مصر في سبتمبر 1982 ميلادي، 1800 ماشي يا سيدي، ما مش معقول هيكون داخل لسه اول امبارح، هي غلطة الضعيف. 1882 ميلادي كانت النتيجة انه نحى الشريعة الاسلامية وجاء بالقوانين الفرنسية فترجمها، القوانين الفرنسية لأنها مجموعة، القانون الإنجليزي غير مكتوب، إنما القانون الفرنسية مجموعة من عهد نابليون، فجاءوا بها وترجموها وجعلوها قانون التحاكم في المحاكم الأهلية في مصر بعد الاحتلال بكم سنة؟ ب13 شهرا، لم أغلق هذه المرة، 13 شهر أحلوا شريعة الكفر مكان الإسلام. انظروا كيف كانوا مخلصين لدينهم الباطل، هم يحاربون الاسلام، فتنحى شريعة الله عز وجل، تنحى شريعة الله عز وجل عن المحاكم الشرعية وعن الحكم والهيمنة، ويؤتى بشريعة مترجمة، لا يوجد قضاة في ذلك الوقت يكفون المحاكم، ولا يوجد ناس دارسين هذا، ولا توجد كوادر، والقوانين غريبة عنا، والبيئة الاخرى، ومع ذلك احلوها علينا بالقوة والجبر. انظروا الان، نريد ان نرجع للشريعه التي هي لغتنا وديننا، والتي جربناها اكثر من 13 قرن. ماضية ونحن مسلمون، ومع ذلك تجدون بقى العقبات والعراقيل والتهيئة السياسية والمناورات والمدورات، وأفصلت الأحكام حتى كأننا على ملة غير التي نتنحى. كلام النبيين الهداة كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعل. هذا هو المنطق للأسف الشديد الذي ذوق. إذا لاحتلال الإنجليز وهدر الشريعة وهدمها وضياع الأخلاق وإحلال الربا ما حصل في الاقتصاد الإسلامي وكل البلايا التي نحن فيها الآن نتيجة من نتائج مخالفة الربا فقط. طبعا في مخالفات كثيرة، إنما هي نتيجة مباشرة للمخالفة من الربا. كان الإمام الغزالي رحمه الله يضرب مثل لهذا، يقول إن فيه واحد بنى قصرا عظيما لنفسه وملأه في حديقته بألوان من الزهور والرياحين والنباتات المختلفة، ثم لما حضرته الوفاة جاء ابنه قال تعالى يا بني انظر في الحديقة، انظر كل النباتات اللي انت شئت دي، اخلع منها ما شئت وبدل منها ما تشاء الا شيء واحد، النبات ده هو احتفظ به، اياك انت تخلي الحديقه منه، لابد يكون حديقه القصر مليئه بهذا النبات بوجه او باخر، عاوز توظفها تجددها تعملها تستورد بها نباتات جديده انت حر، الا له. وما كان رجل بعد زمان وجاء زمان ابنه نزل كده يتريق الحديقه، فقال كان النبات ده شكله غير ظريف، ده ابويا بس كان يعني كان بيحبه كده، الوصيه دي مش مهم، وترخص في المسألة وأمر العمال بخلع هذا النبات، وإذا بحيات وثعابين تخرج من المكان فتضربه وتقتله في مكانه. علم الناس أن هذه الوصية ليست عبثا، وأن هذا ده قصة الإمام الغزالي، وأن هذا النبات كان فيه سر عظيم، كان فيه سر عظيم يمنع الحيات والعقارب والثعابين من أن تلدغ هذا الإنسان تماما. علم ربنا وبين ان الربا يصد عنا بلايا خطيرة في ذوات انفسنا وفي احقاد الصدور وفي جلب الاعداء او دفع الاعداء، وهنا حرم علينا الربا مشددا مغلظا، فلما خلفنا عن امر الله انقضت علينا ثعابين الارض وعقاربها، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توشك الامم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير، إلى أجل ما تعلمون من هذا الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وغيره. إذن نحن الآن أمام تحريم الربا تحريم قاطع لا مجال فيه إلى هذه المناورات التي تسمعونها. انظروا يا إخوانا، بعض الناس يقول إن الربا ينقسم الى قسمين، ربا استغلال او ربا انتاج وربا استهلاك. تسمعوا كده برضو في ناس لو يحاولوا يميعوا القضايا ويقول لك ربا الانتاج، ربا اللي انت بتدي فيه البنك او بتدي فيه القرض لواحد عشان يصنع لمصنع او ما الى ذلك، ده جائز لانه بيتاجر فيه فهو بيكسب وانت بتكسب. اما ربا الاستغلال واحد فقير عاوز قرض، ده بقى اللي حرام، حيل يحتلون بها على دين الله عز وجل. من اين جاءتنا هذه؟ طول الفقه الاسلامي اكثر من 1300 سنة ما فكر احد المسلمين هذا التفكير على الاطلاق، وكانت عند المسلمين حاجات ومصالح وتجارات، وكان الربا معدودا من انكر منكرات المجتمع الاسلامي. جاءت ايضا من اوروبا نفس القضية، البلايا جاءت واكدة مع الكفار. كان مارتن لوثر لما انشق على الكنيسة كما تعلمون اخواننا اللي كانوا في التاريخ، كان مارتن لوثر يرى ان الربا من اشد الحرمات، وان من يقول وكان يقول ان كلام الرسل فيه واضح، وان من يقول باحلال شيء من الربا فهو ملحد او خارج على الدين. لما جاء كالفن في سويسرا واحد من ضمن المنشقين على الكنيسة، هو الذي فرق بين الثورين في العصر الصناعي الاوروبي، ففرق بين الربا الذي يؤخذ من القروض التجارية والربا الذي يؤخذ من القروض الاستهلاكية، وهذه تفرقة لا حتى الكنيسة ترفضها في اوروبا حتى الكنيسة تربطها. الإسلام صريح غاية الصراحة في أن الربا بجميع أشكاله ألوانه محرم. يبقى احنا في حاجة ان احنا نعرف. انا بمهد لكم هذا التمهيد ليه؟ عشان لما نقول لكم ما هو الربا تحفظهم، لان ايه دي قضية يثار فيها تشكيك كثير، ومع الأدب الشديد يكتب فيها من يفهم ومن لا يفهم. يعني المستشار اللي اسمه العشماوي، طبعا العشماوي ده ايه عارفين انتوا العشماوي اصلا وظيفة عشماوي، فالرجل ده ما نعرفش ايه اللي خلاه نكتب الشغل بتاع القانون بتاعه، وجاء يكتب كاتب كتاب في الربا وهو لا يفقه سطريه تقريبا مما يكتب. يتخبط ذات اليمين وذات الشمال شأن من يريد ان يحقق قضية على اي وجه، يلوي النصوص ويجمل الى اخره. نقول الذين يكتبون في الربا لا يفقهون ان هذه قضية قد بحثها العلماء وفرضوا منها وأفضلوها تأصيلا بالغا. الربا هو كل زيادة مشروطة. ينقسم الربا، الربا معناه زيادة، الزيادة على رأس المال. ينقسم الربا إلى قسمين، خذوا بالكم في تقسيط شديد. ينقسم الربا إلى قسمين، ربا يسمى ربا النزيئة وربا يسمى ربا الفضل. ربا النزيئة، النزيئة يعني ايه؟ نسأ الشيء يعني أخر. يبقى ربا النسيئة يعني ربا التأخير. ايه هو ربا النسيئة؟ هو كل زيادة مشروطة على رأس المال في مقابل الأجل. يعني كل حاجة تاخذها زيادة على رأس المال في مقابل التأجيل والتأخير أجله ايا يكون نوع الثبات. زيادة على رأس المال في مقابل التأخير. عندنا المال لا يلد المال اطلاقا ولا يصح ان ياخذه. رب المال مالك الملك يعلم السر واسبق، حدد لنا ان هذا ربا ولا يصح اطلاقا. يبقى اذا هذه الروايه فيه القران الصريح، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يبقى اذا اي تبادل يكون في مقابل الاجل، في مقابل الاجل يكون باطلا ويكون ربا إذا كان محدد مشروط من أول الأمر. هذا خلاف بيع التقسيط على ما نقوله إن شاء الله أو قلناه مرارا، ففيه خلاف بين العلماء. يبقى أدي الربا اسمه ربا النسيئة. واحد أعطى واحد قرض، نكرر القضية دي لبست على الناس، وإخواننا طول منذ أكثر من سنة يسألوننا كل أسبوع الأسئلة مكررة، الربا الربا الربا. نقول أهو ربا نوعان، ربا النسيئة وربا الفرض. ربا النسيئة يعني التأخير، ان انسان يعطي انسان اي شيء ويطلب زيادة على هذا الشيء، سواء كان مال او طعام او ارض او متاع، يطلب رد الشيء وزيادة عليه، اي زيادة في مقابل الاجل، في مقابل التأجيل، هذا حرام ممنوع. طيب ربا الفضل هو ايه؟ ربا الفضل هو ان تتبادل اشياء معينة مش مطلقة. بقى ربا الفضل ان يكون في شيء في الطعام المطعومات، طعام الناس، اي طعام. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر امثله، البر بالبر والشعير بالشعير، البر يعني القمر، والملح بالملح والتمر بالتمر. هذه امثله لما يطعم ولما يشرب، اللي يتعلق باطعمه الناس واللي يتعلق بالاثمان النقديه. يبقى عندنا ايه؟ عندنا نوعان او جنسان. جنس الاسمان اللي هي الذهب والفضة والبنكنوت الورق دهوت وما الى ذلك. ثم عندنا المطعومات اللي بتتعلق بطعام الناس واقوات الناس وشراب الناس في اي مجتمع ما. التبادل فيها ليه شروط في الشرع معروفة اذا اتحد الجنس والعلة. ايه العلة؟ العلة يعني العلة يعني ان دي شيء اما اسمان ذهب او فضة او مطعومات. ادي معنى العلة. الجنس يبقى ذهب بذهب الى اخره. فاذا اتحد الجنس والعلة يعني ذهب بذهب، يبقى ايه الحل؟ واحد عاوز يشتري ذهب بذهب الان، يبقى لا يحل فيه التفاضل على الاطلاق. واحد معاه ذهب 24 قراط وعاوز يشتري يبادل واحد بذهب 21 قراط، نعمل ايه؟ ما لم بيع ببيع لا يحل التفاضل على الاطلاق. ليه؟ لان الجنس متحد والعله متحده فلا يحل، لابد فيه من القبض اليد يدا بيد ولا يحل التفاضل، يبقى يحرم التاخير ويحرم التفاضل معا. اللهم لا عاوزني ادي ادي ذهب، ادي ذهب 24 قراط بذهب 18 قراط يبقى ده عدل. اقول لك روح بقى بيع ده والثاني يبيع الذهب اللي معاه وكل منكم يشتري سلعه الاخر فلا يحصل الربا ويحصل رواج بيع السلع وتبادلها ودورتها في المجتمع. هذا حكم الله العليم الخبير بخفايا وخفايا الاقتصاد. فهمتم اذا؟ طب ولكن لا انا مش عاوز ابيع ولا خلاص مش عاوز تبيع وتبادل، عاوز تبادل ذهب بذهب، اذا لابد من التزام وزنا بوزن يدا بيد، لا يمكن تتفاضل بذره واحده. كذلك الفضة بالفضة لا يمكن تتفاضل، ولو كانت فضة خالصة بفضة فيها نوع من الخليط لا يحل. فهمتم هذه المسألة؟ أيضا إذا اتحد الجنس، إذا اتحد الجنس واختلفت العلة، يعني عندي أنا هو جنس طعام أو ذهب، واحد عاوز يشتري طعام، عاوز يشتري طعام بذهب، أو عاوز يشتري قمح بشعير، يحل التفاضل ويحرم التأشير. يعني واحد معاه الان قمح، كيلة قمح عاوز يشتريها ياخد كيلتين شعير بهما جاز لان الجنس مختلف، انما قمح القمح لا يحل، لو كان ده قمح ممتاز وده قمح رديء لا يحل الا بالمثلية. اما اذا كان قمح بشعير فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني على كل حال لها قواعد عند العلماء. المجمع عليه ايه؟ انا لا ادخل فيكم معكم في تفصيلات فقهيه، انما من شاء ان يتوسع موجوده الكتب في هذا ويقدر يسال ان شاء الله، لكن اللي احنا عاوزين ان الذهب باجماع العلماء، الذهب بالذهب والفضه بالفضه والصنفين يختلفوا والبنكروت ياخذ حكمهم، الاموال الان اللي قائم عليها البنوك والربا العالمي هو التبادل في النقديات في الأثمان، ولهذا فهو ربا مجمع على حرمته لا ينبغي أن تتشككوا فيه على الإطلاق. ومجمع البحوث الإسلامي جمع هنا في القاهرة وجمع العلماء من شتى البلاد في ظل الأزهر، في ظل الأزهر سنة تقريبا 65، وانتم طبعا يا مصريين عارفين معنى سنة 65، سنة فيها يعني كان فيها هول أعظم، ومع ذلك المجمع اجتمع وفي ظل الرعب والخوف، ومع ذلك لم يستطيعوا استخراج فتوى منه بجواز الفوائد للبنوك والشركات وما الى ذلك، بل اصدر المجمع فتوى بالاجماع ان هذه الفوائد التي سموناها فوائد وهي ربا، القران سماها ربا اسم الغريز المنفر، اما الفوائد دي براعه بقى في التسميه. خدوا بالكم دايما عشان يخدعوا الناس تأتي الكلمات مزينة مزخرفة، يسمون الربا فائدة، يسمون الرقصة فنا، الفنانة فلان فنانة، لو قلت الكلمة الثانية أعوذ بالله ينفر الناس، إنما الخداع، يسمون الخدام زمالة وصداقة، صديقة سيمون دي بفار صديقة صديقة صرخة، وتأتي هنا وتمشي وسط الناس وتحاضر بأن الزواج ده قيد عقيم للإنسانية وإن ينبغي للمرأة أن تتحرر من هذا القيد الضريب. وقول إيه بدل ما يقولوا عشيقة فلان، لو قالوا عشيقة الناس كلها تنظر ولا هتسمع ليه، يقولوا صديق السر، خداع، خداع قامت على الخداع هذه الحضارة في كل مفاهيمها وأسمائها تقريبا. أنا أقول على كل حال عندنا الآن الربا، أجمع مجمع البحوث على أن الربا الذي يتعامل به الناس الآن هو الربا المحرم بنص القرآن، وأنه لا يحل تحت أي ظرف من الظروف أن المسلم يدفع أو يأخذ أو يعطي بالربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الآخذ والمعطي فيه سواء، الآخذ والمعطي فيه سواء، طبعا إلا للضرورة الحاجبة التي لا يستطيع الإنسان أن يدفعها. ما هي الضرورة التي أباحت لإسماعيل أن يقترض من أجل أن يصنع لنا حديقة حيوانات؟ لا، تحولنا نحن حيوانات بعد أن صنعها، جاءت الزراعة جعلتنا حيوانات تحت أقدامها، أخذتنا في الحروب الإمبراطورية وسفكت دماء المصريين، شقوا لها الطرق وعملنا عملنا بالربا حديقة حيوانات، عملنا دار أمرة بالربا، رحنا ضحية هذا، إن هذا هو السبب الوعي. أي ضرورة تحمي الإنسان ان ياتي بقصد من الشرق والغرب لكي يقيم به التماثيل والزينات لذلك من شروط التملك في الاسلام، خذوا بالك من شروط التملك في الاسلام الاساسيه ان الانفاق لا بد ان يكون في وجوه الحلال، والا الانسان استلبت منه ملكيته الشرعيه. لا بد ينفق في حلال، ما احنا اتكلمنا عن الشروط كيف يكتسب من حلال وكيف يجتنب الحرام في الكسب. لكن الانفاق بعد ما كسب، افترض انه كسب من حلال 100% وامتلأت جيوبه بالاموال، يقول هذا مالي اصنع فيه ما اشاء. كلا، ليس هذا ماله، وانما هو مال الله رب العالمين. لذلك يقول قارون لما واجهه المؤمنون افترى هذه الجناية من قديم، لما نصحه المؤمنون وقالوا له احسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض، قال انما اوتيته على علم عندي. والآية الكريمة فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو اليه من قبل، وقال انما اوتيته على علم عندي بل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لا يحل للانسان اطلاقا ان يقول هو مالي اصنع فيه ما اشاء، لا، هو مالك بتمليك الله لك تصنع فيه ما رسمه لك الشرع. اذا ليس من حقك ان تسرف فيه وان تسرف، ليس من حقك. الناس النهارده اللي عندها الملايين وبعدين ينفقوا، يقول لك انا عايز افرح بابني ولا بنتي، حفل الزواج، الرقص والطبل والزمر والخمور، وبعدين يقول لك بمالي. ما نفس اي مال هذا؟ هذا مال الله سفهت به ولا بد ان يسلط عليك طاغية ينزع منك هذا المال بالحق او بالعدل، لا بد من هذا. لان كما قلنا لا تكون الملكية صحيحة شرعية الا اذا التزم الانسان بشروط الاستخلاف والوكالة والملكية. فاذا اخل بالشروط فقد عزل نفسه، اسقط حجته الشرعية بانه يملك هذه الاموال. صح، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لكن متى؟ اذا التزم بحق الاسلام، اذا اقام شروط الاستخلاف التي استخلفه الله تعالى بها. فانتبهوا معه، اذا ليس من حق اي انسان ان فياتي بقروض من الربا، هذا اول شيء، ثم ينفقها في السفه، هذا اسوا واسوا. ثم يقال ضروره، الربا ضروره عالميه عشان نصنع كذا ولا بد ان نتعامل حين تكون. انا حكيت لكم العز بن عبد السلام قديما لما قالوا له نريد ان نفرض ضريبه، رفض حتى يصف الامر وتصبح الضروره ضروره شرعيه لا بد منها. حينئذ نقول الشرع جاءنا بالضروره، وقالوا الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها، والشرع الذي اباح الضروره هو الذي حدد نوعيه الضروره. انما اقترض عشان امسك بدار عمره واجيب فردي من ايطاليا وادفع له مثلا نصف مليون جنيه واجيب نفاق اوروبا افتح قناه السويس بملايين، ثم اقول ضروره للاقتراض، ثم كاننا امه لا تتعلم، وكان الذي مضى لم يات بعد فيستانف الجنات الجنايه. ده الشعر يقول كده، مش انا، خذوا بالك، الشاعر هو الذي قال هذا البيت الصعب. انا لا شأن لي، انما انا انبهكم ان احنا لا يصح ان ندعي ان دي ضرورة الا اذا اضطربنا لذلك. لذلك يا اخوانا خذوا دينكم بمأخذ الاعتزاز المطلق، اسجدوا لله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه سيد وجهي وعظمي وعصبي وشعري وبصري وما استقل به قدمي. كل كينونة الانسان تسجد إذا رأت آيات الله في الأنفس والآفاق. لما الإسلام حرم الربا كان في القرن الماضي العلماء المساكين العلماء الإسلام وجدوا أوروبا صافية قوية، وجدوا حركتها كلها تقوم على الربا، فكانوا يفتحون يقولون يحاولوا يجيبوا فتاوى يقولوا لا ده الإسلام حرم ربا الاستهلاك فقط ولم يحرم ربا الإنتاج، وحاولوا بقى يجيبوا إلى أن جاء ذهبت السكرة وجاءت الفكرة وتبدت آيات الله في الأنفس والآفاق، واذا بالازمه التي ضربت اقتصاد الراسمالي العالمي سنه 29 وما بعدها. درس العلماء اسباب هذه الازمات المتتابعه في الراسماليه، وجدوا ان الربا هو المحرك الاساسي لها، لدرجه ان اللورد كينج وزير ماليه انجلترا اللي توفي سنه 1946 وكان من اكابر رجال الاقتصاد في العالم قال ان الازمات ستظل تلاحق ستظل سلاحف النظام الاقتصادي العالمي حتى يتحرر من سعر الفائدة، وحتى يرجع سعر الفائدة ولو بالتدريج الى الصفر. كلمة القرآن الحكيمة السابقة حين قال ربنا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، عبر عنها غير الاقتصادي، ده تعبير الاقتصادي القرآني يعبر عنها ببلاغة الإشراف الإلهي، ده بيعبر بتعبير اقتصادي حتى سبيل إلى الصفر، لأن كلام كنزي يقول لأننا نعتقد كما كان القدماء يعتقدون أن المال لا يلد المال، وهذه هي عقيدة القرآن ظهرت في الأنفس والآفاق أمام أمتنا. ثم أسوأ من هذا وأسوأ أسوأ في زجرنا أن تأتي روسيا الشيوعية الكافرة الملحدة فتحرم الربا. الآن يعني عشان الرجل اللي أفتى وقال بضرورة ودولاب الاقتصاد العالمي قائم على الربا، وإحنا لا نستطيع أن نتخلص من الربا، وإحنا تبع للأمم والضياع إلى آخره، طب ماذا بذلتم لتتحرروا من التبعية؟ يسألنا الله يوم القيامة ذلك، ماذا صنعتم لتتخلصوا؟ لماذا لم تربطوا الأحزمة على البطون كما صنعت اليابان وكما صنعت ألمانيا وإنجلترا وهي دول كافرة لا ترجو ما عادت ولا الثوابت حتى لا نفرح في الربا؟ المهم القضية أن الربا الآن في روسيا محرم في الداخل نهائيا، مش بيحرموه على أنه دين، على أنه برجوازية واستغلال وطبقية إلى آخره. نعلم جميعا ان روسيا اذا خرجت عن حدودها تعاملت بالربا لانها لا دين لها، اما المسلم ابدا لا يتعامل بالربا على الاطلاق، لا مع المسلم ولا مع الكافر، الا الخلاف اذا كان في حرب حقيقيه في ديار الحرب ربما، وهذا كلام بعض الفقهاء، ولكن روح القران تقطع بان المسلم ينبغي ان يتورع وان يتنزه عن الربا مع خلق الله جميعا. نسال الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسلام، وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نحن الآن يا إخواننا الكرام نتكلم في شروط الاستخلاف والتملك، وقلنا إن الربا أحد الأشياء الأساسية التي حرمها الله ورسوله، ومن الأشياء التي تستولت بغير جهد حقيقي، زي الميسر، الربا قريب من القمار والميسر، قريب منه. هل يمكن ان نقيم نظاما عالميا للاسلام لا يعتمد على الربا؟ نعم ممكن، عندنا بدائل كثيرة، وقد حاولت البنوك والشركات الاسلامية ان تفعل ذلك، ووجل اليهود في العالم ارباب الاقتصاد والربا في العالم وجلوا غاية الوجل، ويحاربون هذه التجمعات التي تعطي للبشرية نموذجا يمكن ان يقوم عالميا على اساس غير الربا، لأن الربا كما اليهود كما تعلمون هم أئمة الربا من قديم كما قال ربنا عنهم، وفي التوراة أو في شروع التوراة يقولون إن موسى حرم الربا، قال لا تتعامل مع أخيك بالربا، فهم فسروها اليهود وقالوا يعني مع أخيك الإسرائيلي، سيدنا موسى لم يقل ذلك، مع أخيك الإسرائيلي، أما الأممي فمش تتعامل معه بالربا فقط، كل دم الأمم غير اليهود، ويقولون هم أنفسهم يقولون ينبغي أن يكون لكم قدوة في الحاخام صمويل، حاخام صمويل ده رباني من أكبر علماء، قالوا خلي عندكم قدوة، بيقولوا اليهود لبعض خلي عندكم قدوة في الحاخام صمويل، عمل إيه الحاخام صمويل بسلامة الله إيه؟ قال بيقول قابل أمميا، راجل مش يهودي، قابل واحد مش ومعه تمثال من الذهب، فخدعه وقال له هذا تمثال من النحاس يا بني، فباعه الرجل له بأربعة دراهم وهو يساوي 100، هذه أول خديعة، وهو بيرى أنه عمل ثواب لأنه سرق الأمم، ثم غافله وسرق درهما من الأربعة، يعني القضية هكذا اليهود، والله هذه موجودة في كتبهم هذه، واليهود هكذا ما عملوا اتفاقية قالوا إلا طابة، وبعد طابة قالوا الفندق، وهكذا صدق ربنا الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. نقول أيها الإخوة الكرام، اليهود احنا تكلمنا عنهم وسنتكلم عنهم لأن قضيتهم ليست قضية مرحلية بقضية دائمة، الآن أبنائنا الذين يقتلون الأطفال والنساء والرجال والعالم صامت كأنه صم وعميان، الآن هذه قضية لا ينبغي أن تمر علينا هكذا. نقول يا إخواننا الكرام الربا إذا بجميع أنواع المحرم. ربا التقسيم إلى ربا استهلاك وربا إنتاج هذا تقسيم كاذب لا يكون في الإسلام إطلاقا. الإسلام يحرم كل ما كبر وصغر من الربا. أثبتت الأحداث العالمية أن الحق هو معنا نحن. لسنا الآن شجر في حركة الكون وإنما الكون لأننا الأصل فيه لأن شريعتنا هي الأصيلة فيه الكون بعد أن نبدنا طويلا يعود إلينا بالإجلال والتسليم. روسيا الآن تحرم الربا. دول كثيرة تتنادى بأن الأزمة العالمية هي الربا والفائدة ولا بد من تفضيل العمالة الكاملة على الربح من الأوراق ومن إنشاء طبقة مترفة تعيش على الأوراق المالية والأرباح المالية فقط وهي نائمة. قضية إذن العالم يعود مرة أخرى راغما تحت التجارب المرة وتحت وطأة المعاناة إلى ما قرره القرآن. أنا أقول هذا لماذا؟ لأننا الآن كلما قلنا الربا حرام خرجت لنا أصوات تقول نحن تبع نظام عالمي ونحن إذا كان النظام العالمي الآن يريد أن ينبذ الربا ولا يستطيع لأن الأغلال عليه ثقيلة فما الذي يمنعنا نحن أن نتبنى نظاما نحاول فيه أن نتخلص ولو بالتدريج من الربا نتخلص من الأضعاف نتخلص قد جربنا أن الربا هو الذي أوقعنا في البلايا في تركيا وفي مصر وفي الشام وفي ولاية كثيرة فكيف نعود مرة أخرى إلى هذه القروض الفاحشة التي وصلت إلى أرقام فلكية تكبل حركتنا لمئات السنين كيف؟ هذا هو الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقة كما يقول أبو العلاء المتعال. والله هذا شيء حارت فيه العقول ولا جواب له إلا ما جاء في الأثر حلف الحليم ربنا جل شانه لا أفتننهم فتنة تدع الحليم حيرا. لا عند الإنسان حائر. الآن جربنا في تاريخنا الربا ثم كتابنا يصرع ثم عندنا من الأموال والخيرات التي رزقنا الله ما نستطيع أن نقيم نظاما نستطيع أن ننجو به على الأقل من معظم الربا إن لم نستطع ويصبح الباقي ضرورة يسامحنا الله فيه. أما أن نقيم نظام الحياة على الربا فهذا هو مهمة الجيل الإسلامي الجديد أن يكون واعيا بهذا وأن يفهم أن الربا القليل منه والكثير حرام حرام بنص القرآن وبنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي من شروط الاستخلاف والتملك أن الإنسان لا ينفق إلا في الحلال كما قلت لكم كان اكتسب من حلال أيضا من تتمة أن يكون خليفة في مال الله في أرضه أن ينفقه في الحلال لا بد. فإذا الإسراف والتبذير حتى في الحلال ممنوع. انظروا أمة رب على هذا كان من أحد الأسباب التي ربيت عليها الأمة في 30 سنة الماضية لصالح اليهودية العالمية ولا شك أن تفتح لها أبواب الشهوات ويقال لهم ادخلوا هذا الباب كلوا تمتعوا اشربوا والقروض ترتفع الأرقام ثم تتعود الأمة على الاستهلاك وتتعود الأمة على التراخي والاسترخاء فإذا أرادت أن تهب وتقوم مرة أخرى تحتاج إلى أجيال لتفلح نفسها مرة أخرى لأن يعني كما قال القائل والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. لم أحد لم يعلم الأمة أن تنفطم. أما القرآن يوم يعود شامخا قويا في نفوذ هذه الأمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتكون ملوما محصورا. الآن تركت الأمة للشهوات أصبح الآن ينادون لا تبذروا لا ترشيد كذا كذا ينادون من مكان بعيد لأن الأمة لم تبنى بناء صحيحا. أما القرآن فتولى بناء اقتصاديا حتى في الحلال ينبغي أن تقتصد يعني تقتصد على نفسك لا هذا ولا ذاك. وقلنا إن الإسلام تولى تربية الجماعة المسلمة في صلب أخلاقها يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. إن كان واحد دلوقتي يرجع يقول لك ده الشيخ قال الإسراف حرام ويقتصد على بيته ويقول لا دي خلاص لا ليس هذا. لا بد أن تتوازن المسألة لا يقدر ولا يسرف، والذين إذا الاعتدال، هذا الاعتدال الذي تقوم به حياة الأمم والشعوب جميعا. إذا هي وصية خلقية ذات مردود اقتصادي خطير في حياة الأمم والشعوب. كذلك الإنفاق على السفه، على التماثيل، على التماثيل. قرأت ما قال أخيرا لواحد كتبها، يقول كلمة إلى العقل، أي عقل هذا؟ إيه العقل ده؟ أريد قلت كلمة الله كيف إلى العقل؟ شو يقول؟ ينبغي أن نقيم تمثال للأستاذ توفيق الحكيم، ينبغي أن نقيم في الحج الفريضة تمثال لنجيب محفوظ، ينبغي. هذه أمة جائعة، مدينة مدينة تريد أن تملأ الأرض بالتماثيل والصحف والنافورات وما إلى ذلك، ثم تقول أنا مدينة، ظروفنا إحنا في اضطراب اقتصادي يحل لنا أن نأخذ طرد من هنا وهناك؟ لا، هذا هو السفر بعين الذي نهى عنه القرآن وشدد وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لهذا يا إخواننا من شروط الاستخلاف الأساسية في مال الله في أرض الله أن الإنسان ينفق في حلال، كما اكتسب من حلال وما اجتنب الحرام كذلك إذا أنفق ينفق في حلال ويجتنب الحرام. فلا ينفق في الكباريهات ولا ينفق في اللهو ولا ينفق على الراقصات ولا على الخمور ولا على الزنا ولا على السائحات ولا على هذه البلايا التي تتدفق الآن على بلادنا لتهديم كل قيم الإسلام فيها، حتى لا يقوم جيش قوي مؤمن يوما ما في وجه اليهودية العالمية، وسيقوم بإذن الله حتما محتوما. فالمعركة الآن بين القرآن وبين بقايا أضليل البشر، وإن الله تعالى لينصرن دينه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. كل مسألة نحتاج إلى جيل مؤمن يعي هذا الكلام ويطبق وفاق الحياة وينزل قضايا الحياة جميعا على هذا النمط. ولا تسأل بعد ذلك كيف ينتصر، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. لذلك لا ينفصل عندنا دائما، خليكم عارفين هذا، لا ينفصل الاقتصاد عن الاعتقاد، متلازمين، لأن الاعتقاد يقول إن ربنا يملك كل شيء، الاقتصاد يقول إن الذي يملك ينظم. من الذي ينظم؟ لما سئل سعد بن أبي وقاص الجملة المشهورة قال هو لله في يدي. بعد ذلك من شروط الاستخلاف والتملك القيام بالحقوق الشرعية، قيام بالحق الشرعي الذي جعله الله في المال. التفت يا إخوان، كثير منا لا يلتفت لهذا المعنى. أنت تملك المال باسم الله عز وجل، تكتسب من حلال، نعم، تنفقه في حلال، نعم، ثم ماذا؟ عليك حقوق شرعية متدرجة بين الحق الأدنى الإجباري وبين الحق المتوسط الذي يشبه الواجب وبين الحق الأسمى التطوعي الواسع الثواب والمضاعفات في الأجر العظيم. كيف هذا؟ لا يصح للإنسان أن يدعي أن ملكيته شرعية إلا إذا التزم ما قلناه سابقا ثم أدى الحقوق الشرعية. الحق الشرعي أولا في الأموال هو الزكاة، كما نعلم جميعا الزكاة فريضة وهي أخت الصلاة، ولأول مرة في التاريخ تقاتل الدولة من أجل هذا الحق الاجتماعي. الزكاة لا تؤخذ إلا أصلا الفقراء والمساكين، لأول مرة في التاريخ تقوم الدولة الإسلامية في التاريخ كله فتقاتل وتحارب. كانت الدول قديما تحارب من أجل حقوق الملك، من أجل حقوق الطبقة المترفة، تنتزعها وتعتصرها من الأمم والشعوب. اعتدلت الدورة، لا أقول انقلبت، اعتدلت الدورة. فجاء أبو بكر يقول والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤتونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه متى استمسك السيف في يدي. إذا الدولة تقاتل الآن باسم الله من أجل حقوق الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر ما نعلم من الحقوق الشرعية. فالزكاة كما نعلم جميعا حق شرعي في المال وهو الحق الأدنى، 2.5% في الأموال في النقد، 2.5% في النقد سواء كان نانيا حكما أو حقيقة. حقيقة زي اللي بتاجر ويكسب، حكما زي واحد عنده فلوس أغلق عليها الباب بالضبط والمفتاح، حطها تحت البلاطة زي الرجل اللي كان حاطط الأسبوع ده 36,000 دولار في النجف، فواحد سرقهم منه، فراح بلغ البوليس انا كنت حاطط فلوس في النجف، فافرض الراجل ده ساب الفلوس دي بقى 2-3 سنين داخل النجف في السقف، يبقى ليه عليها زكاه ولا لا؟ عليها زكاه لابد. وفي ظرف 30 40 50 سنة 60 سنة تقريبا الزكاة تستهلكها بعد 60 سنة او قصور تستهلكها الزكاة، لان كل سنة 2.5% 2.5% يبقى تستهلك في كم سنة؟ لا خطأ منكم جميعا، لا في اكثر من 70 سنة، لان 2.5% هيبقى فاضل 97.5. لما نيجي ناخد بقى مش هناخد 2.5%، هناخد 2.5 من 97.5. وقطع الاقتصاد فين؟ ولا يمكن تكون في الاربعين ابدا. لا بس يحكموا كويس هتعرفوا بقى الكلام. اذا بعد مده تستهلك الزكاه، لابد تؤدى فيها حقوق الزكاه. كما نعلم السوائل النقدين الذهب والفضه، عروض التجاره، الزروع والثمار المعينه بشروطها الشرعيه، كل هذا تؤدى فيه الزكاه من 10% الى 2.5%. 10% في الزروع والثمار معلوم هذا. خلوا من اخطر الوان الاقتصاد في العالم ومن اجلها واحكمها نظام الزكاه الاسلامي. لماذا؟ التفتوا معي. لانه يجعل النسبه على راس المال وليست على الارباح. يجعل نسبه الزكاه على راس المال مضاف اليه الارباح. واحد عنده 1000 جنيه وبعدين كسبوا اخر السنه 200 يبقى عنده 1200 جنيه. الزكاه كيف يزكيها؟ على ال 1200 في اخر السنه يفرق 2.5% من ال 1200 جنيه. فهذا نظام عالمي عجيب لم تتنبأ اليه البشريه الى الان. ولو طبقت نظام الزكاه في مجتمعنا وحثت الناس باسم الله والقران والله لفاضت الزكاه عن حاله الناس الان فيضا عجيبا. وقد جرب ذلك في عهد عمر بن العزيز لم كان يحتال من اجل ان يدفع للناس الزكاه، لا يجد احدا ياخذ الزكاه، لان الزكاه نظام يقوم اذا كانت دوله الاقتصاد القومي فيها مثلا 100 مليار ففيه تقريبا رؤوس الاموال المستحقه للزكاه نحو 70 مليار، طلع 2.5% منها تجد فيض عجيب غريب. وقد جربنا ذلك في البلاد القليله التي فيها فقراء، بلاد محصوره فيها 20,000 و30,000 نفس، فوجدنا الزكاه تفيض دائما 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 عن حاجه الناس في هذه المنطقه ونضطر الى اخراجها الى غيرهم. فاذا هذا نظام عالمي عجيب، وعلى نظام عالمي ولا غير عالمي هذا صنع الله الذي اتقن كل شيء، انما نحن نلفت الانظار الى هذه الحقائق العظمى في دنيا اخذت تزاحم الاسلام وترتفع الرؤوس بجوار الاسلام لتقول نظام الضريبه على الارباح احسن او ما الى ذلك، وهذا وهم من الاوهام، والله اعلم حيث يجعل رسالته وحيث يقول كلمته سبحانه وتعالى. باقي ده الحد الادنى. ما لا يمكن لانسان يقول ان مالي هذا مال شرعي ينبغي ان يحترم وان يعامل معامله اسلاميه الا اذا ادى الزكاه على اقل الثمن. ده الحد الادنى. ولذلك قرنت الزكاه دائما بجوار الصلاه. الصلاه عباده محضه فيها سجود وركوع لله عز وجل. الزكاه عباده اجتماعيه محضه لا ليس فيها اي خضوع ولا خشوع ولا ظاهرا لله عز وجل، انما هي خضوع في المبدا. لما انت تخرجها من يدك الى الفقراء والمساكين، خذها من اغنيائهم فردها الى فقرائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده الحد الايه الذي يمثل الحد الادنى الاجباري. يعني النظام الاقتصادي ينبع من الثلاثه، يبقى كل واحد نسبة بقى المتهربين من الزكاة ستكون نسبة محدودة غاية المحدودية. لماذا؟ لأن عليه رقيبا لا يغيب هو الله سبحانه وتعالى. الإنسان هيجد نفسه بالليل وبالنهار نفسه تؤنبه وضميره، والقرآن يقوم أمامه منتصب، والأذان والتذكرة والجنة والنار إلى آخره، فلا تجد متهربا إلا أقل القليل. وهذا هو نظام الإسلام الذي لا يقوم على مجرد الشرطة والأعوان والجلد والضرب والسجن وما إلى ذلك، إنما يقوم على الروح. لهذا يأتي النظام الثاني في الإسلام بعد الزكاة اللي هي الفريضة، يأتي نظام اسمه الحق الواجب. تلفتوا لهذا الحق الواجب. الحق الفريضة ده كلنا متفقين عليه، وإن كان كثير من الناس للأسف الشديد يهمله. صلي وحج وبعدين في الزكاة، يجي يطلع إن صلى يطلع ربعها نصفها ما يحسبش، لا بد من الحسبان الثاني. ويزيد ومن زاد زاد الله عليه وما نقص مال من صدقة. إن يأتي الحق الثاني وهو الحق الواجب، تلفت. حق الفريضة زي الصلاة، حق واجب يعني إيه؟ يعني
ان المال كما قلنا مال الله، وان الخلق هم يعني عيال الله كما جاء في الاثر عيال الله يعني يعولهم ويرزقهم، وهو الذي امرك ان تعطي الفقراء والمساكين الى اخره. فاذا تعينت حاجه بعد الزكاه، تعينت حاجه حقيقيه بعد الزكاه، واحد طلع زكاته ثم يجد جارا له في كارثه ما، يقول لا انا يا عم الحمد لله طلعت الزكاه، خطا، هذا ليس قلبا اسلاميا صحيحا على الاطلاق. لماذا؟ لان في المال حق سوى الزكاه، لان في المال حقا سوى الزكاه. انتبهوا يا اخوان، يعني قلنا الحق الفريضه ده متفق عليه، حق الواجب هذا يقول الله تعالى ليس البر. الايه بقى اللي جبناها في الاعتقاد زمان رقم 177 من سوره البقره، التفت، هذه اجمع ايه في القران لشعب الاسلام، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. هذا ايه؟ العقيده، الايمان، خلاص. ثم ايه؟ والنبيين واتى المال على حبه، على حبه، دي كلمه بالمناسبه يعني ترويحه، على حبه، الضمير ده راجع له والله زي ما ترجعه يرجع، وهذا من اعجاز القران. تقول واتى المال على حبه يعني على حب الله، ماشي، واتى المال على حب المال، ماشي، بتطلع المال وانت بتحبه يبقى ده انصاف اكثر. واتى المال على حب الايتاء يعني بيدي وهو فرحان، ما كل ما رجعت الضمير تجد ثوابا ونورا لله سبحانه وتعالى. واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه. التفت، اتى المال على حبه ثم قال واقام الصلاه واتى الزكاه. اقام الصلاه واتى الزكاه دول ايه؟ فرائض، فرائض العبادات. الثابت ايه؟ العقائد. المال الذي وقع بينهما يقول العلماء المحققون المال الذي وقع بينهما وقع بين الفرائض والعقائد، وقع بين العقائد اولا ثم الفرائض. اتى المال على حبه هذا هو الحق الواجب الذي شرحه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتى المال على حبه ذوي القربى. هل القريب حق يجب عليك؟ لا، لما يكون مشتغل او ما الى ذلك يبقى تطوع منك، انما اذا احتاج حاجه مره وانت ترى وتسمع لا تقل لي ان انا اخرجت الزكاه واسقطت ما علي، مخطئ انت لانك لا تراعي الشروط الحقيقيه لرب الملك جميعا الذي امرك بها. لهذا كنا في سفر، كنا حديث سيدنا ابو سعيد الخدري، كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منا من يركب ووجد ناس تعبانين في رجل السبوك، فقال ما معناه؟ من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له فضل، ومن كان له فضل ظهر يعني عنده دبه ثانيه او يقدر ينزل عند دبته شويه، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان ومن كان، حتى يقول ابو سعيد اللي فهم النص عايش راى قرينه الاحوال وراى النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث حتى ظننا انه ليس لصاحب فضل في فضله شيئا، يعني ليس له حق هذا التملك. انما يكون الزكاه واجبه في كل الاحوال سواء وجدت فقراء او لم تجد، تعطيها للدوله كنا نصيب للخير، الزكاه دي لابد. اما الحق الواجب بقى يتشكل مع حاجات الناس، مع حاجات الناس. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شرحه انهم كانوا في فضل، كانوا في سفر وفي شده وفي غزوه، فقال من كان عنده زياده يعطي، يتورع، يخرج. هذا الحق يسمى الحق الواجب الذي هو وسط بين الفريضه وهي الزكاه وبين التطوعات العامه. التطوعات العامه ليست حقا بقى، التطوعات اللي هي تخرجها عندما تكون ليس هناك ضروره حقيقيه. شوفوا غزوه تبوك عشان تعرفوا معنى الحق الواجب، غزوه تبوك كانت في حر وفي ضنك من مفيش زروع ولا ثمار وفي غايه الازمه الاقتصاديه بالنسبه للوقت، واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج لحرب الروم دوله عالميه، اذا لابد ان يخرج بجيش كبير وان يتزود وجالس في الصحراء 700 800 كيلو شمال المدينه، عمليه خطيره. وكانت في الصيف، كانت تقريبا في شهر يوليو وهو شهر الوقود في الجزيره العربيه، وبعدين كانت في رجب عربي وفي يوليا تقريبا او في يونيو وشهر لم تنضج فيه الثمار وكان الحر شديدا. فأرى النبي صلى الله عليه وسلم جاء انتدب الناس ليدفعوا. سيدنا عمر قال اليوم انا اسبق ابو بكر، فاخذ نصف ماله وذهب فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ابا بكر قد سبقه بكل ماله ووضعه وقال هو يا رسول الله. قال له ماذا تركت لعيالك يا ابا بكر؟ فهو الحق الواجب ينبغي ان تترك لنفسك ما تستعف به. فقال لذلك النبي يقول من كان له فضل كذا فاضل زيادة. فقال ماذا تركت لأولادك أو لعيالك يا أبا بكر؟ قال بكل الإيمان والثقة تركت لهم الله ورسوله. جاء عمر فوضع عليه الصمانة وتاب عن منافسة أبي بكر بعد ذلك أبدا، وكان يقول والله وجدت لو كنت شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. بعد ذلك جاء عمر ووضع عليه الصمانة وقال كلمة عجيبة تعطيكم الميزان الإسلامي حقائق المال. قال هذا يا رسول الله، ولله عندي مزيد، يعني إن احتاج المسلمون سأجيد وآتي بالباقي. سيدنا عثمان جاء بألف بعير بخطامها ودمامها وجلالها، ومعها دينارات كثيرة، ألف دينار أو أكثر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وقال ما يضر عثمان ماذا يفعل بعد ذلك. شهادة عجيبة عظيمة. كان هذه التطوعات التي تأتي في أزمات والأخطار كانت هي أساس التمويل، ولا تزال الآن في الدول الحية العالمية التطوعات الشعبية هي أساس تمويل المشروعات الكبرى. لكن أمتنا لما علمت الربا، لما سلطت عليها أفسد الأخلاق وأمجل التربية، شحت نفوسها، أصبح يأكل بعضها بعضا، أصبحت أمة غريبة على رغم الإسلام. لذلك يستثيرونها للمشروعات فلا يتقدم أحد، فكل واحد بيسرق الثاني كيف يتبرع، لأن التربية اختلت، لأن الميزان القائم اضطرب اضطرابا شديدا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وقد مالت الأمة مع الأسف الشديد. إذا عندنا حقوق، الحق الفريضة، الحق الواجب اللي يأتي في الضرورات يدفع الناس. كنا هنا إذا ابتلي المسلمون في أي بلد من بلاد العالم من 50 أو 40 سنة نجد الناس فيها تهلل. أنا وأنا صغير شهد الطليان لما ضربوا عمر المختار رحمه الله ورضي عنه، لما حاربهم فرت قبائل ليبيا تقريبا إلى مصر وجاءوا عندنا في الريف، فكنا نطعمهم، وكان الناس ينظرون على أنهم إخوانهم المسلمون ويدفعون بغاية الرحب وينزلون الناس قبائل لا يعرفونها وربما لن يقابلوها بعد ذلك. كان إذا نكب المسلمون في البلقان يهب المصريون هنا للتبرع والمساعدة. ما الذي جرى؟ قطعت أوصال هذه الأمة عمدا عامدا لصالح اليهودية العالمية مع الأسف الشديد. نحن إذا حينما نتكلم عن الاقتصاد لا نتكلم عن إصلاح ميزان المدفوعات المختل، إنما نتكلم عن تربية أمة كاملة. جعل القرآن الاقتصاد فيها في ظل الاعتقاد، ومزجه بالأخلاق، ولونه بالعبادات، فعاد الاقتصاد شيئا جديدا في أرض الله عز وجل. فإذا قلت للناس ادفعوا حق ربكم دفعوا، وإذا قلت للناس ابذلوا بذلوا بل سيسابقونك إلى الدفع، لأنهم يريدون الله والجنة والآخرة والثواب العظيم. هذه هي التربية التي تجعل الأمم في أو تجعل المسلمين بالذات في ذروة الأمم جميعا. أما إذا نظرنا المسلمين الآن يقول لك المسلمين الآن أدخل الناس وكذا، صحيح، لأنهم ليسوا على تربية إسلامية صحيحة. لهذا يا إخواننا انظروا، أنا قرأت امبارح إن اللي بيمول الحملة الدعائية للأحزاب في دولة اليهود لا نسمها إسرائيل أبدا، صلى الله على سيدنا إسرائيل وهو أبرأ الناس منهم في الدنيا والآخرة، لكن دولة اليهود الذي يمول هذه الحملة يهود أمريكا دافعين 30 مليون دولار. عجيب، اليهود هؤلاء أدخل أهل الأرض واليهود يمصون دماء الأمم والشعوب، كيف هذا؟ هنا يأتيكم نذير القرآن، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ادفعوا يا يهود أمريكا يدفعون، ادفعوا يا يهود أوروبا يدفعون، يجي العالم الإسلامي يستنفر فلا ينفر. لماذا؟ لأنه ربي على الفسق والدعارة والكذب والختن والاستبداد، فيستنفر باسم الإسلام فلا ينفر. أو أين الإسلام؟ الإسلام دعاوى وكذب أم هو حقائق والتزام؟ لو ان هذا العالم الاسلامي استنصر باسم الاسلام حقا وصدقا والله لتفجرت الارض وتفجرت الجبال والوهاب والبحار خيرا وضرا في سبيل تدعيم هذا الحق في ارض الله عز وجل. لكن من هنا ايها الاخوة تكون معركتنا الحقيقية ان تربى النفوس، ان تربى القلوب، ان تفهم حقائق الاسلام حتى نعتز بها غاية الاعتزاز. لازم نترنح تحت الدعاوى الكاذبة ولا يقال الربا كذا وما الى ذلك. يبقى عندنا اذا خلاصة الكلام الذي تكلمناه الان ان وجوب التزام الحق الشرعي لتقرير الملكية. تقريبا هذه هي خلاصة الكلام يطول، خلاصة الشروط التي استخلفنا الله بها على الملكية. فاذا جاء الانسان الان وملك بتمليك الله ثم خان هذه الشروط اصبح يغش في الكسب، يغش في الانفاق، يكتفر من حرام، ينفق في حرام، لا يؤدي الحقوق الشرعية، هل هذه الملكية تحترم؟ كلا لا تحترم هذه الملكية. يعني معناها ان احنا يباح لنا ان نسرق الناس؟ لا لا، هذه قضية اخرى. انما نقول ان الله عز وجل اذا سلط على هؤلاء طاغية جبارا فامنم وصادر واخذ منهم هذه الاموال فلا يصح ان يجأروا بالصراخ باسم الاسلام، لان الاسلام التزام، الاسلام عبودية وانقياد، الاسلام طاعة واخبار، الاسلام استسلام لله. فمن استسلم واخذه بحقه فله الحسنى وزيادة. وان الله اذا دافع عن الذين امنوا واذا لم يأخذه بحقه فهو كاذب وهو مدعٍ، لذلك سيكون الانتقام منها اكثر من الانتقام من الكفار. لماذا؟ لان الانتقام من الكفار في الاموال وفي غيرها، وده سر ان ربنا سبحانه وتعالى يترك الكفار الان تزدهر حياتهم وينكب المسلمون جيلا بعد جيل فلا يتقدم لهم مشروع حقيقي ولا يستطيع ان الى الان العالم الاسلامي الممتد الى الان ليس فيه سياره واحده من صنع العالم الاسلامي، ليس فيه جهاز واحد دقيق من صنع العالم الاسلامي. لماذا يتقدم الناس ونتاخر معه؟ لماذا وعندنا الاموال والبحار والاجواء والزراعات والسودان سله العالم وهو جائع الان يطلب النجاه؟ لماذا؟ لاننا امه تلاعبت بحقوق ربها، تمردت على جلاله سبحانه وتعالى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، ترجع عقيده واقتصاد معا، نحن نكرر ديننا هذا ينزل الاعتقاد بالاقتصاد. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، هذه العقيده فيه تكون النتيجه يرسل السماء عليكم، ده اقتصاد يرسل السماء ولا مش اقتصاد ارسال الماء، او كنا نصرخ تربينات السد العالي حتتوقف لولا المياه اللي نزلت في الحبشه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم، ما لنا جميعا يا اخواننا، كيف حدث هذا؟ هذه اذا هي القضيه. الايه الكريمه في سوره الاعراف ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، هذا هو الاعتقاد، لفتحنا بالاختصار، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى خير ما يحب ويرضاه، وأن يمن على أمتنا بالخلاص والإخلاص، وأن يقيض لها من يقودها إلى خير الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام صل عليه محمد وآله، والمدعو له الإسلام ورجاله. أما بعد، فهي الأسئلة كثيرة والأجوبة قليلة، فماذا نصنع في هذه المعادلة؟ ما فيش واحد من أخواننا بتاع الاقتصاد ابن حلال يعمل لنا حل في دي. الله يفتح عليك يا شيخ في الكتب الطيبة دي. السؤال الأول، واحد من أخواننا أسئلة كثيرة قديمة، هذا المسجد لا يكاد يوجد فيه مصحف واحد سليم، لماذا لا يتبرع الحاضرون بشراء مصاحف؟ مجرد اقتراح، ماذا تقول يا أخ محمد؟ عندكم مصاحف شايلينها؟ احنا قاعدين نجيب 20 مصحف ان شاء الله. واحد من اخواننا يقول يأخذ علينا بعض قوساء اليسار ومنهم فلان الفلاني في جريدة الأهالي، يأخذ علينا
لضدها تتميز الاشياء في جريده الاهالي يعني عكس الاهالي. ياخذ علينا عدم وجود برنامج اقتصادي محدد في الانشطه السياسيه. شكرا. واحنا برضه يا سيدي شكرا لك انت وهو. احنا امال بقى لنا ثلاث اربع مرات احنا نقول ان الاسلام برنامج اقتصادي اعلى من اي تصور. فاذا كان الناس امنوا بالماركسيه التي تقول لا اله الا الله فكيف يفقهون ان في الاسلام برنامج اقتصادي او اجتماعي؟ هؤلاء اذا امنوا بالله راوا، انما هم الان مساكين يعني يعبدون آلهة أخرى. نسأل الله لنا ولهم الهداية. أيها الله، نحن بعض الإخوة الأفغان اشتركوا في الدراسة في الأزهر، نرجو من فضيلتكم التكلم بالعربية الفصحى. فتح الله عليك ولكم، هذا حقكم. نتكلم بالعربية الفصحى إن شاء الله لسببين. السبب الأول لأن العربية هي شعار الإسلام. لا تعمل إيه؟ انتظر. لا 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 لا، النوع التوزيع. لا لا تحدثون ضد. لا لا يا أخي أقول. لا يا أخي تعال يا أخي، مفيش توزيع لهذا الكلام. لا يكون أبدا. إذا قلت لأخيك نرجع بقى لحكاية المرة اللي فاتت، لا يكون ذلك أبدا، لا يكون ذلك أبدا يا إخواننا الكرام. هذا ليس نظام الإسلام. إلا بعد الصلاة إن شاء الله. يا على كل حال الأسئلة كثيرة، وأنا طلبت من الأخ محمد يجمع لنا مشكورا الأسئلة الأساسية. واحد من إخواننا ليه اقتراح ظريف من باب التخفيف، يعني دور رجاء جعل موعد الدرس الخميس بدلا من الأربعاء، وذلك حتى يتمكن طلبة المدارس من الحضور وطلبة بعض الكليات الأخرى. وأرجو البث في هذا الموضوع اليوم، ولكم جميل الشكر. رأيكم ايه؟ تبطب ايه؟ نغيره خليه الخميس؟ يطلع ناس تانيين يقولوا خليه الثلاثاء، ويطلع ناس تانيين يا خلينا احنا اهو يوم وخلاص. اي يوم ان شاء الله يبارك الله فيه، واللي عنده وقت يجي، واللي ما عندوش وقت يبقى ايه يدعينا من بعيد وخلاص. كانت شركات توظيف الاموال ثمره من ثمرات التطبيق الاقتصادي، نرجو من فضيلتكم تفصيلا او اجمالا فكره هذه الشركات خاصه. هي قضية تصلح نفسها على الرأي العام. والله أنا يعني الحقيقة أحيل للأخ على صلاح منتصر، هو المفتي الجديد صلاح منتصر في الأهرام، يكتب في هذا الموضوع إفكا وكذبا. فماذا نقول؟ نقول إن الناس دي ضحية وضع عام من المخطئ، وكان ممكن محاسبته بدون هدم النظام، لكن الآن القوانين واضحة أنها تريد أن تهدم نظاما معين. رضينا ام لم نرضى، احببنا ام كرهنا، فكانت النتيجه هي ما نرى. يعني زي ما الذئب لما قل الحمل عكرت علي الماء. فهي القضيه نسال الله جل جلاله ان يجعل لهذه الامه فتحا وفرجا ومخرجا ان شاء الله، وان ينقذها من حمأة الربا الان، لان هذه القضيه مقصود بها في المقام النمره واحد ان يرجع الناس راغمين الى الربا، يعني يحطوا فلوسهم في النجفه زي ما قلت لكم الراجل اللي كان منشور في الجرايد، يحطون تحت البلاطة، لا يحصل ما حدث سعادة عبد الناصر. هو بالضبط كارثة من كارثة لما دي أن أموال الناس تتجه الناس إلى أربعة مثاني، إما أن يهرب نقوده إلى الخارج وهذا حدث، وإما أن يضعهم يعطلهم عن الإنتاج في الأرض أو في السماء زي ما حصل في السماء الجديدة، هذه نمرة اثنين. يا إما يتجه اتجاه مدمر، وهو إيه؟ خدوا بالكم اتجاه المدمر اللي حصل، اتجاه إلى الاستهلاك. واحد يقول لك انا افتح فلوس واتعب واعمل، وبعدين يجي واحد ظالم ينتهبهم مني، لا طب ما انا اصرفهم على نفسي وعلى اولادي. بدات الثلاجه التي كانت حلما من الاحلام عند المصري بدات تدخل كل بيت، والسياره واحنا طبعا نتمنى ان الناس كلها تملك هذا، لكن في حدود امكانياتهم. فلما فتحت الشهوات على الناس والاستهلاك، وبدات القاهره تضج مثلا من كثره السيارات، بدات الناس تستدين، بدا كل واحد يقلد الثاني، انفتح الاستهلاك اكثر من طاقه الناس، فكانت النتيجه هي دمار في كل نواحي الحياه حتى الاخلاق، ولو كان استدعى الوقت كنت قرات لكم احصائيه مرعبه تبين لكم كيف انهارت الاخلاق هنا اقتصاديا. لا ندري والله ماذا نقول، نسال الله العافيه. رجل له اموال، يعني احنا بقى اتكلمنا بقى، رجل له اموال بشركه توظيف اموال،
ولكنها حبست حبس الله انفاس الجماعه اياهم، فهل عليها زكاه؟ انا ماليش دعوه بحبس انفاسهم، لكن انا علي في تحكيم الزكاه دي. اما حبس انفاسهم فيعني في يد قوات اعلى منا جميعا. نقول يا اخواننا علي زكاه الاموال المعطله التي لا تستطيع ان تصل اليها ما تجب عليها الزكاه الا في صحيح مذهب العلماء زي الدين الغير مضمون. فاذا كانت معطله لا تستطيع ان تصل اليها تتوقف الزكاه حتى تقبض هذه الاموال، وحينئذ ان وجدتها ربحت ثم تخرج الاموال، وجدتها عطلت عن الربح يبقى عليك زكاه ما قبل التعطيل، عليك زكاه الى يوم التعطيل. اما اذا عطلت فنرجو ان يكون مما اباحه الله. اقوم بعمل تمثال ثم اقوم بنسخ هذا الشكل على ورق مطول لكي ابيع هذه الاشكال للاطفال، فما حكم هذا العمل وان هو ربح حلال ام حرام؟ لا لا يصح ان تفعل ذلك. وجاء رجل لابن عباس رضي الله عنه وقال له نفس هذا السؤال، فقال له ابن عباس لا يحل لك ذلك. فزفر الرجل زفرة حتى كانت تخرج روحه من شدة الغير. يا ابن عباس شوف لي فتوى، شوف لي حل. قال لا يحل لك ذلك. تماثيل صحيح لعب الاطفال مباحة بس ما تكونش صنعة، انما يعني مثلا واحد صنع تمثال واحد كذا استوردها من مصانع كفار ممكن هذا يعني، انما ان يتفضل المسلم لهذا لا. فقال ابن عباس لو ان كنت لا محاله فاعلا بشان ولا بد لصنعه فاصنع الشجره وما لا روح فيه. تعمل تماثيل يا سيدي من الشجر والجبال والبيوت والمدافع عشان تعلم الاطفال، والا تبقى من المتصرفين. اوعى. طيب هل يجوز تحديد الناس للاهتمام بتربيه الاطفال لضيق الشقه او لقله الدفع؟ يجوز لحالة فردية مثل للفقر، لا الفقر الرزاق موجود، انما لحالة فردية مرض الزوجة لعدم استطاعتها التربية فتنظم مش تحدد، تنظم يعني زي القرآن قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين يكون بين كل طفل وطفل 30 او 3 جائز، هذا بصفة فردية لا كصفة عامة للمجتمع كله، انما كل واحد له ضرورة تقدر بقدره.
انا مدرس لما تزوج بعد ولكن تعرض علي دروس خصوصية للفتيات في سن 7 أو 12، فهل لي أن أقوم بالتدريس لهن أم لا؟ لا لا يقول لا يقول احضر هذا مدخل وقد حدث واستفتينا وكانت بلايا، إلا إذا كان طبعا في مجتمع عام، ده في مجتمع عام لا تنفرد لا دروس خصوصية، إنما يأتي مثلا بعض
في مكان عام محصن يراه الناس فيه في مخرجه زي مثل مدرسة أو غيره أو مسجد أو مؤسسة ملحقة بالمسجد، يكون مكان عام مطروح لا تصح فيه الخلوة، يبقى هذا جائز إن شاء الله، لكن بشرط أن البنات الكبيرات يتحجبن ولا بد، ويبقى فرصة لتعويضهم هذا. ما الحكم في العمل مع العلم بأن أكثر الشركات تعمل بالربا، وإذا كان ذلك محرما فما البدل بالشباب المسلم في العمل؟ والله احنا نسال الله عز وجل فتحا وفرجا ومخرجا للشباب المسلم، لكن لا شك ان الحياه لبدت بكثير من الشهوات والحرام، لا شك في هذا، وفي حديث في هذا معناه سياتي عليكم زمان من لم ياكل الربا ناله غباره، ونحن الان في هذا الزمان تقريبا كل بيت ناله من غبار الربا شيء ما، لهذا نحن نقول ونعيد ونبدي ونزيد في هذا الكلام انه لا بد من امه جديده تخلع نير الكفار الذي علق باعناقها لتطيب حياتها في ارض الله عز وجل، لا بد من امه جديده تفعل هذا، لا بد ان الشباب يتربوا امه وتتحرك وتطالب بحقوقها ولا تتماوت، واخونا اللي بيكتب يقول لك مثلا شركات توظيف الاموال ما يكتب للحكومه ما يكتب للصحافه، نشر امر ينشره هو طبعا هيعرضوا قياس الراي العام، وان دي حاجات الناس وضرورات الناس فيكتب لهم والناس تطالب بحقوقها، لان تفضل الحقوق ضروريه، انما يعني لا نقول كما قال الشاعر وتعطل الدستور، لا نقول احنا ذلك، لابد ان نفعل. لو ما هو الشعر يقول ايه؟ وتعطل الدستور عن احكامه من فرط ما عرفت به الحكام، فالوعي بغي والتحرر شبة والهمس جرم والكلام حرام، ومطالب ومدافع عما يدين مخرب ومطالب بحقوقه هدام. لكن هو اللي بيقول كده مش احنا، لما احنا نطالب الحكومه ونطالب بتاع نقول يا ناس ادفعوا. اخوكم طبيب نائب في جامعه كذا
بكلية الطب، فيسأل أن ييسر له الزواج من أخت مسلمة ذات عقل ودين. بالله عليك ده إعلان مجاني يا رجل طيب، ما هو السؤال ده؟ على كل محل محول للأستاذ المهندس محمد عبد العزيز، لأن دي شغلته الأساسية. شغلته الأساسية في المسجد. لا لا يعني هو مهندس عظيم في المسجد. أرجو أن تفتيني في هذا، هل الكحول الأحمر أو الأبيض نجس ولا يحل استخدامه في الرائحة والعطور أو استخدامه كوقود إلى أشياء؟ ننصح أخانا يقرأ كتاب الخمر بين الفقه والطب للدكتور محمد علي البار، ففي إجابة عن هذا بالتفصيل وبين أنواع الكحولات وما إلى ذلك. أما استخدام الكحول في الروائح خاصة الكحول وحل اللي هو روح الخشب او هذا يجوز استخدامه، لانه بعض العلماء اباح استخدام الكحول في الروائح، ونحن زي كولونيا انشرا على الناس نبكي بهذا، واللي يتعصف عنها احسن واطيب، لكن اذا لم يجد الا هي تطيب بها يجوز له ان يتطيب عملا بما يراه بعض العلماء المحققين في هذا. أنا طالب في كلية الحقوق، وكأي إنسان مسلم يحاول أن يتفوق في مكانه، ولكن ندرس مواد كلما تعمق فيها الإنسان شعر بأنه يقع أخطاء، فما هو الالتحاق بهذه الكلية؟ فكيف المقارنة؟ ما احنا قلنا نقصر الأسئلة يا إخواننا، خلاص بالكلام أخونا يدرس في كلية الحقوق، وبعدين بيسأل إيه الحل؟ والحل الآن احنا قلناها مرات عادية، كليات الحقوق أول ما أنشأها في مصر مدرسة الحقوق سنة 1875 كما تطلع في عهد مين اللي اتكلمنا عليه؟ اسماعيل. انشأها لتكون مدرسة الحقوق الفرنسية لتدعيم القانون الفرنسي في مصر، وبعد ذلك يا اخواننا الاحباب تطورت حتى صارت كليات، واصبحت هي الغطاء العملي لتدعيم الاستبدال بتاع الشريعة اللي تم في الشريعة، الشريعة نحية وجاء بالقانون، فأصبح التدعيم العملية لكليات الحقوق. لذلك لا يصح للإنسان أن يدخل الحقوق لذات الحقوق، إنما يدخل ليتعلم هذا القانون لكي يدافع فيه عن الإسلام ويستخدمه في خدمة الإسلام، بل يستخدمه في ضرب القانون نفسه لتنحيته عن حياة أمته. بالنية دي يبقى ممكن زي عبد القادر الأودة رحمه الله الشهيد المبرور اللي درس الحقوق وكان قاضيا ثم خرج، وأنصح أخونا صاحب السؤال أنصحه أن يقرأ كتاب الإسلام وأوضاعنا القانوني، ويقرأ كتاب الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علماء، ويقرأ كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوطني. الثلاثة دول لشهيد الإسلام عبد القادر عودة لا يصح لطالب حقوق إنه ما يقرأش هذا حتى يتحرر من عقدة الخضوع لهيمنة القانون الوضعي، وإلا القانون الوضعي باطل باطل باطل، لا يحل أن يدرس في ذات الدراسة. هذا كلام قاله الناس جميعا وأنا أقلد فيه العلماء، يعني أنا هذا ليس رأيي إنما هو حقيقة رأي جميع العلماء الذين يقولونه في جلساتهم وفي خلواتهم إلى آخره. يا إخواننا الكرام، نرجع نقول الكتب الثاني الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، والإسلام وأوضاعنا القانونية مش السياسية في كتاب ثاني، إنما ده يعني مهم المناسب لتخصص الحقوق، والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي. فيجد إن عبد القادر العودة رحمه الله كان إماما عظيما في القانون فاستخدمه لخدمة الإسلام، هذا هو الصح. أما الاستخدام عشان إن الإنسان يأكل فيه ويتعايش منه ويصدع ساد من سدرة القانون في بلادنا، لا يصدع، يبقى يغير أقول نيته ويدرس الحقوق لا بأس، بس يغير نيته ويتابع القضية على هذا النمط. في أرجو في بعد تمام هذه الدروس هل يمكن أن تدون هذا الفكر وهذا المنهج في كتاب نستفيد منه؟
والله ناس كثير كاتبين هذا، وأخونا أيضا كاتب هنا، واحد من إخواننا كاتب سؤال برضو من هذا النوع، فيعني يطالبون بطبع أو بطبع هذا الكلام. أنا يعني أظن إن الكلام ده لو طبع يبقى كلام كثير، إحنا بس عشان أنتوا إيه سهل عليكم لأنكم تسمعوه، ومع ذلك نحن نحاول إن شاء الله أن نجمع الشرائط القديمة ونطبعه إن كان فيه فائدة للناس إن شاء الله. لي شقيقة متزوجة
فقد زوجها عمله لكنه صحيح ويملك سيارة فأصبحت تبيع ما تملك من جهة لكي تصرف على المنزل، فهل أن يجوز لي أن أعطي لها جزءا من زكاة مالي؟ وإذا كان يجوز فذلك فهل أستطيع أن أعطاها المبلغ على دفعات شهرية؟ أيوة يجوز إذا كانت الأخت فقيرة حقيقية، يعني مش إنها بتدفع بتبيع زكاة ذهبها علشان تجيب شيء كمالية. ما حكم في إزيارة شقيقتي التي تعمل على مشاهدة برامج التلفزيون والأفلام في حضوري وأنا أخشى مع أولادي من التأثير السيء لهذه الأفلام؟ والله إحنا اخترنا في الشكاوى الله صلة الأرحام واجبة، وإحنا قرأنا فيها الحديث العظيم إن أول ما خلق الله السماوات والأرض قامة الرحم فأمسكت بالعرش وقالت يا رب أنا في مطالب عائد بك من القطيعة. يبقى أخونا بقى قدامه منكر وقدامه واجب شر، يفعل يحاول يفعل إن واجب ويزور أخته ويحاول أن يقلل من هذا، يطالبها إنها تغلق مثلا هذه الأفلام إن كانت سيئة أو إذا كانت أشياء طيبة لا بأس بها أو يترخص فيها لا شيء فيها، إنما يعني على كل حال يحاول أن يعصر الواجب بمنكر يقع، إنما يحاول أن يخفف المنكر فيقوم بالواجب ويحاول أن يخفف من المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولا يخاطر أكثر. إنما إذا كان بقى وجد بها يعني أخطار على أولاده لا يأخذ أولاده، يصي أنه هو لوحده يعني يقوم بالواجب ويقلل من آثار الضياع الذي فيه الله. بعض واحد من إخواننا شاشم يشتم جماعة من الجماعات العاملة في الساعة الإسلامية لصالح جماعات أخرى، وهذا طبعا تعرفين ان احنا هنا ليس هذا منهجنا في هذا المكان، لا يصح. واحد بيهاجم اخواننا السلفيين وبيقول انهم بيهاجموا الجماعات الاسلامية الاخرى وده خطأ وكذا، واحنا ليس هذا منهجنا، انما احنا ندعو فمن استجاب لنا اليوم فقد سجد السبت، ومن تخلف عنا من المخلصين فسيلحق بنا غدا وللسابق عليه الاجر، ومن قعد عن هذه الدعوة وظل مستطربا في شتمه وسبه ولعنه فسيعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده وأن الله تعالى رقيب وسيجازي كل إنسان بعمله. لذلك ندعو إخواننا جميعا ما يسمى بالجماعات الإسلامية وهي فصائل إسلامية لا يصح أن تتفرق وأن تتنابل، ينبغي أن يتوحد القلوب وينبغي أن يعذر بعضنا بعضا وينبغي أن يعتمد. بعض الجماعات للأسف الشديد يقول محاربة الجماعة الفلانية أولى من محاربة الكفار. لماذا يا سيدنا المفتي العظيم؟ يقول لأن هؤلاء الناس يغررون بالناس ويخدعونهم باسم الإسلام، أما الكفار فواضحون. هذا منطق الشيطان، هذا منطق الشيطان. بقى هؤلاء الجماعة خرجوا معك لله واستهدفوا من بنحورهم يعني وأموالهم وبيوتهم وما إلى ذلك، ثم نفترض أنهم أخطأوا، من اجتهد فأخطأ فله أجر، مش عليه الوزر واللعن والفضيحة والسب والشد، إنما الشتمون هؤلاء هم المخطئون. لهذا إحنا يا إخواننا الجميع لا توجهوا لي مثال السؤال إطلاقا، فأنا لا يمكن أضع في هذه الدائرة. أدعوكم جميعا أن تلتزموا كلمة الله وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن يعذر بعضكم بعضا، وأنت جميعا أن تلتزموا آية سورة الحج، الآية الفذة العجيبة، والذين جاءوا من بعدهم يلعنون إخوانهم ولا ماذا يفعلون؟ من يعني واحد يقول أنا جماعة إسلامية ويصيل اللحية ويقول أنا من العلماء ومن أهل العلم، ثم يجهل أقل بساطة البلهيات في القرآن، هذا لا يكون. الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أجمعين يا رب، اللهم آمين آمين يا رب العالمين، واجمع إخواننا على الحق والهدى. توفي رجل وأوصى ابنته أن تزور قبره كل أسبوع فهل ذلك يعتبر إلزاما؟ لا يعتبر إلزاما أبدا، وعلى البنت أن تدعو لأبيها بظهر الغيب وأن تقرأ القرآن له على قول بعض العلماء وأن تتصدق عليه وأن تكثر له من الدعاء والاستغفار، ولا يلزم أن تذهب إلى المقابر في حالتها الرهينة وما فيها من بلع ومنكرات إلى آخره. فإذا زارت مع محارمها الرجال، إذا زارت بالزيارة الشرعية من العلماء لم يبيح ذلك، لكن كل اسبوع كل اسبوع هذا تعتبر بدعه او ابتداع، لا يصح هذا وليس تأديب وصيه، اذا خلف الوصيه اذا خلف الشرع لا يعلم به. ما حكم الصلاه في مسجد فيه ضريح قبر اذا كان هذا في ذلك هو دعوه من المسجد؟ من ناحيه قيام وجود قبر في المسجد ممنوع شرعا، ممنوع شرعا، لكن السؤال اذا وجد ما الحل؟ الحل انه مصدر شرعي لا شك، لكن هل يبطل الصلاه؟ لا، لا يبطل الصلاه الا اذا تحرى الانسان بصلاته القبر او ذهب الى المسجد مخصوص بقصد القبر. اما ما عدا ذلك فمسجد النبي عليه الصلاه والسلام ادخل فيه القبر خطا، لا شك انه خطا، اخطا فيه الامويون حين ادخلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. لكن هل يدعي احد ان الصلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بطلان او تكرها؟ محالة، وإلا كان يخالف جميع الأحاديث ويخالف جميع العلماء الذين حتى الوهابيون لا يقولون بذلك، إنما يقول إن هذا خطأ خطأ. لكن هل الصلاة إذا ترجع عن الصلاة في مسجده بألف صلاة فهذا قياس مضطرب؟ نحن لا نقول لا نعظم القبور ولا نقر أن تكون القبور في المساجد إطلاقا، لكن فرق بعدين إن الصلاة تفصل لا تفصل إلا إذا تحرز الخطأ. طيب إذا دخل بفضل التذكرة الله هذا الجائز ان شاء الله رب سمعت انكم قلتم على الدكتور محمد جميل غازي رحمة الله عليه ربنا يهديه، فما وجه الضلال رأيكم في شخصية الدكتور جميل غازي رحمه الله؟ والله ان صاحب السؤال ده رجل نباش عن الهناد، ورجل رأسه صغيرة جدا اكتنزت الى الدرجة. ما قلت ذلك أنا، إنما زمان لو نجيب الشرايط من زمان قلنا إن الدكتور رحمه الله وقف موقفا وشرحنا هذا الموقف وانتهى. لما جاء توفي رحمه الله لا نقول فيه إلا غاية الخير، وهو كان رجل فيه خير كثير ودعونا له. سيأتي واحد مثل هذا يكون هذا؟ إذا هذه العقلية إخواننا عقلية مؤذية للأسف الشديد. يعني مثلا أنا كنت نفترض ان انا قلت الف كلمة صحيحة وكلمة غلط، يوم الصورة يسرق الالف ولا يمسك الا الخطأ تماما كعكس ما قال الامام مالك. شوفوا العلم بقى الادلة لما يكون العلم نور، وهذا جهل والجهل ظلام والعياذ بالله. نعم انا اقصى على الرد في هذا. لماذا؟ لان مثل هذا يؤذي جميع الجماعات، يؤذي والله احيانا عدو عاقل خير من صديق جاهل. يعني الإمام مالك يقول إيه؟ لو قال المسلم كلمة تحتمل الكفر من كفرة من مئة وجه وتحتمل الإسلام من وجه لحملتها على وجه الإسلام. فانظروا بعض أفق العلماء. ويقول الإمام أبو حنيفة في فقه الأحناف، تجدون هذا في باب الحظر والإباحة، يقولون إن الكفر يحتال في نفيه، تعمل أي حيلة عشان تنفي الكفر عن إخوانه. يعني واحد بيعمل أعمال كفر حاول تبرر له لغاية ما تنفي عنه الكفر إن استطاع. والإيمان أو الإسلام يحتال في إثباته. أي إنسان يقول كلمة تحتمل الإسلام حالا نبدأ اختيار ناخذ بنيته وظاهره والله يطلع اختراعه. فأكون ترك كل شيء وذهب إلى كما أنت. تروي الناس عليه رحمة الله، اللهم ارحم أخانا يا الغالي، فقد كان رجلا كريما ورجلا عالما ورجلا إذا كان أخونا هذا من أحبابه فيعني للأذن الشديد نحتمل أخانا هذا من أجل الدكتور جميل غازي رحمه الله نحتمل. هل قانون الأحوال الشخصية متفق مع القرآن والسنة برجاء الجواب بوضوح وبيان؟ والذي هي 11 محرم، الورقة بتاريخ 11 محرم، احنا شهر كام؟ يبقى ازاي هقول بوضوح وبيان من شهر محرم يا أخوانا؟ هو ده كلام شارب به الركبان. والقانون الأحوال الشخصية هو الجزء الوحيد الباقي من الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين، أي أننا واحنا شرحنا هذا الكلام، أي أننا كما يقول الأستاذ الموجود رحمه الله، أي أننا أصبحنا نحن المسلمين في بلادنا مثل اهل الذمة في ظل الاسلام. تصوروا هذا، كان الاسلام يبيح لهم العقيدة العامة ويبيح لهم الاحوال الشخصية، فلما جاءت الحكومات التي خلقت الكفار في بلادنا اصبحنا نحن المسلمين مثل اهل الذمة في ظل الاسلام، يتركون لنا الاحوال الشخصية. ثم عز عليهم ان يتركوا لنا الاحوال الشخصية، عز عليهم هذا، فبحثوا في دفاترهم القديمة فقالوا لا عندك ممكن، فجاءوا بهذا القانون. ويعني جاء كان قانونا مريبا، ونحن شهود على نشأة هذا القانون وعلى تطوره وكيف صار في دهاليز السياسة إلى أن صدر للأزل الشديد.
اختصار الكلام فيه القانون ده فيه حقائق صحيحه وفي اخطاء جسيمه جدا، منها حكايه انتم كما تعلمون الزوجه وتاخذ الشقه والكلام ده يعني الطويل اللي الناس تكلمت فيه. بيقول أسرة الفاروق تدعوكم إلى حضور الندوة التي يلقيها الشيخ عبد الستار سعيد، يعني يوم أستاذ التفسير في كلية أصول الدين جامعة الأزهر، إعلان مجاني لي أنا المغاربة، وعنوان الندوة الإسلام منهج شامل للحياة، وذلك غدا الخميس 27/10 كلية الهندسة. طب والله صاحبنا أخونا ده رائد الأسرة اللي عمل الإعلان ده بيدعو مين؟ أهل الجامع ما يقدروش يدخلوا الجامعة. أهل الجامع ما يقدروش يدخلوا الجامع. يبقى إذا يدعو من يدعو إخواننا بتوع كلية الهندسة إن شاء الله، ومن يستطيع أن يحضر إن شاء الله.
جامعة
عين شمس في كلية الهندسة عين شمس يوم الخميس الساعة 12:01 بمدرج 100 إن شاء الله، ودعوة عامة للجميع. أو تروح مدرج 99 مدرج 100 خليكم فاكرين. متى نحيا شريعة الله؟ هل سنة 98 عند دخول الحملة الفرنسية أم بعد دخول انجلترا مصر؟ لا، هي نحيت في العالم الإسلامي المتدرجة. في الهند نحيت الشريعة أو بدأ في تنحية الشريعة سنة 1700 تقريبا 98 اللي كتبها أخونا بين أيام الحملة الفرنسية ما جت على مصر. لكن في مصر بدأ تنحية الشريعة في عهد إسماعيل سنة 1875، صدر قانون المحاكم المختلطة القانون الفرنسي باللغة الفرنسية، وصار التحاكم عليه إذا كان طرف الخصومة أجنبي مع مصري، كان دي أول التدهور. ثم أنشأ مجلس الحقوق الفرنسية، ثم لما جاء الإنجليز ترجموا هذا القانون وجعلوه على المصريين جميعا، حتى إذا تحاكم المصري مع اختلف المصري مع مصري يتحاكم إلى هذا القانون، وإلى يومنا هذا ظل هذا القانون سائدا. لذلك النكتة بقى الشهيرة، النكتة الشهيرة الظريفة، إن واحد كان بيتجادل مع جماعة زعلانين قوي من الجماعة اللي أكثرهم تعبانة، فقالوا له مثل أنتم كلامكم كتير يا جماعات إسلامية، أنتم عايزين إيه؟ ماذا تريدون منه؟ انتوا كلام وفصائل ده سلف الى اخوانه الى كذا، قولوا لنا انتوا عايزين. قام واحد كان ظريف من اخواننا قال احنا عايزين نطلع الانجليز من مصر. قالوا له شوف الله تاخر، انت لسه ما تعرفش ان الانجليز طلعوا من مصر؟ قال لهم لا انا مش عارف هم طلعوا. فضحكوا اكثر واكثر، قال لك انت متخلف، ده دول فعلا جماعه الاسلاميه دي متخلفه، او ما بيقراش جرايد وما بيشوفش تلفزيون ولا صحافه، مش عارف ان الانجليز طلعوا من مصر. قال لهم طلعوا ايه؟ قالوا له سنه 56 طلعوا من مصر. قال لهم الله انا مش عارف، انا اول مره اسمع الانجليز طلعوا من مصر. الانجليز دخلوا مصر ولم يكن فيها درهم واحد بالربا، لما دخلوا مصر سابونا على الربا، الربا مشي. قالوا لا، فدخلوا بلادنا ما فيهاش ولا امراه عاريه، النساء العاريات خلاص انتهوا من مصر. قالوا لسه كذا كذا، كل ما يسال على اثار الانجليز يجدها قائمه وشامخه وممتده الجذور وممتده الجذور في ارضنا. اذا الانجليز الى الان لم يخرجوا، الى الان اثار الانجليز تحكمنا، وليس كلام جزرائيلي. جزرائيلي السياسي الانجليزي اليهودي الشهير اللي اشترى حصه مصر من قناه السويس، هتلاقي كلمه خطيره، كان يقول اننا اذا حكمنا بلدا وخرجنا منها فان سياستنا تحكمها 100 سنه بعد ذلك. وهذا الذي حدث للاسف الشديد، وليست مصر وحدها، بعض الناس حساسين للكلام. المغرب نفس الوضع، والشام والجزائر واندونيسيا، اندونيسيا الان فيها صراع مروع بين الجاهليه والاسلام، بقايا الكفار الهولنديين وهكذا. فالقضيه كبيره، نسال الله عز وجل ان ياخذها بنصيرها واياكم الخير والهدى ان شاء الله. نرجو من جلالكم التذكره بدعاء ختم المنزل، والله ختم المجلس والله جزاك الله خير يا اخوانا، واجعلها فرصه لنختم المجلس، والله فرصه طيبه. اولا دعاء ختم المجلس معروف، ان من احب ان يكتل بالمكيال الاوفى يوم القيامه ان يقول اذا اراد ان يقوم مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك، خذوا جميعا في انفسكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم جميعا ورحمه الله. ونشكر اخانا غيث.